طيب، لنتخيل لحظة أننا نقوم ببناء قفص. نحن لا نتحدث هنا عن يعني أقفاص حديدية اعتيادية لحيوانات مفترسة في حديقة، بل نتحدث عن بناء هيكل معقد، هيكل محكم الإغلاق ومصمم بصرامة أمنية غير مسبوقة.
والسؤال البديهي هنا هو ما هو الشيء المرعب أو لنقل القوي جدا الذي قد يدفعنا أساسا لبناء قفصا بهذه الضخامة وهذا التعقيد؟
بالضبط، لا أحد يستثمر كل هذا الجهد والمال في بناء قفص إلا إذا كان ما بداخله يمتلك قدرات هائلة، قدرات تتجاوز بكثير مجرد أداة بسيطة نتحكم بها.
صحيح، نحن نتحدث عن عقل فائق هنا.
100%. وهذا يأخذنا مباشرة إلى قلب تحليلنا المعمق اليوم. حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد معاً. نحن نغوص اليوم في مجموعة من المصادر، أبرزها النشرة التقنية تيك أند مورنينج الصادرة في 10 يونيو عام 2026.
لدينا حزمة من الأخبار والأحداث التي يعني تبدو على السطح وكأنها تخص قطاعات مختلفة تماماً.
إيه، من نماذج لغوية إلى هواتف ذكية ثم تقنيات مالية وحتى بشكل مفاجئ ألعاب الفيديو.
لكن شوف، عندما نربط هذه الخيوط ببعضها نكتشف أننا نقف حقاً أمام تحول جذري.
وهذا ما نعدكم باستكشافه اليوم، رحلة ممتعة خالية من التعقيد المفرط. نحن لم نعد في عصر اختبار التقنيات، بل دخلنا عصر تحول التكنولوجيا إلى بنية تحتية غير مرئية.
التحول هنا يشبه الانتقال من مرحلة اكتشاف الكهرباء في المختبرات المعزولة إلى مرحلة بناء شبكات الطاقة التي تضيء مدنا بأكملها. الأخبار التي بين أيدينا ترسم ملامح واضحة لمحاولة عمالقة التقنية ترويض هذه التكنولوجيا.
طيب، لنبدأ بالقفص الذي ذكرناه في البداية. شركة أنثروبيك أطلقت للتو يعني نموذجها الجديد كلاود 5 وأتحته للجمهور.
في الظروف العادية هذا مجرد إطلاق لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، أليس كذلك؟
إيه، لكن النشرة تكشف عن تفصيل مذهل. البنية التقنية لهذا النموذج هي ذاتها الموجودة في نموذج ميثوس 5، ولمن يتابع ميثوس 5 هو النموذج الأقوى على الإطلاق،
وهو مقتصر حصريا على الحكومة الأمريكية وشركاء مشروع يسمى جلاس وينج، وذلك نظرا لقدرته السايبرانية المرعبة.
واو، يعني نفس الدماء. الفكرة هنا مذهشة من الناحية الهندسية.
بالضبط، في الماضي لكي تصدر نموذجا آمنا للجمهور كنت تقوم بتدريب نموذج أصغر أو يعني أقل ذكاء، لكن ما حدث هنا هو أن نموذج فيبل 5 يمتلك نفس حجم الدماغ ونفس الشبكة العصبية الهائلة.
إذن ما هو الفارق؟
الفارق الوحيد يكمن فيما يسمى حواجز الأمان أو guard rails. لقد قاموا بوضع هذا العقل الفائق داخل قفص برمجي.
قفص يمنعه تماما من الوصول إلى قدرته الخطيرة، صحيح؟ مثل الهجمات السيبرانية أو الأبحاث البيولوجية المتقدمة.
100%. الشيء الرائع واللافت هنا هو كيف تطور هذا المفهوم.
النشرة تستخدم تشبيهاً يجعل الصورة واضحة جداً. الفرق بين النموذجين هو كالفرق بين أسد في حديقة الحيوان وأسد في البرية المفتوحة.
تشبيه ممتاز.
القوة العضلية هي ذاتها، المخالب هي ذاتها، لكن القفص هو ما يغير طريقة التفاعل. نموذج فيبل 5 متاح الآن للمشتركين حتى 22 يونيو قبل التحول لنظام الدفع بالاستخدام.
صحيح،
ولكن دعوني أطرح سؤالا نقديا هنا. هل يمكننا حقا الوثوق بهذا القفص؟ ألا يبدو الأمر وكأنه يعني مجرد استعراض علاقات عامة لتهدئة مخاوف المستثمرين والحكومات؟
هذا التشكيك في محله تماما.
يعني في الواقع قد يتمكن أي مبرمج ذكي في مكان ما من كسر هذا القفص.
شوف، هذا بالضبط ما يغير قواعد اللعبة في وادي السيليكون اليوم. الأمر لم يعد مجرد علاقات عامة، هندسة حواجز الأمان هذه تحولت من مجرد قيد مزعج يفرضه المشرعون إلى الميزة التنافسية والمنتج الأساسي.
المنتج الذي يباع للحكومات؟
بالضبط، الشركة التي تستطيع بناء القفص الأكثر مناعة ضد الاختراق هي التي ستفوز بعقود الدفاع المليارية. لقد انتقلنا من عقلية تحرك بسرعة وحطم الأشياء
إلى عقلية تحرك بحذر شديد وأثبت أنك تستطيع السيطرة على ما بنيت.
إيه، إطلاق فاضل 5 للجمهور هو في الحقيقة اختبار ضغط عالمي هائل لمتانة هذا القفص.
وهذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير وأكثر تعقيداً. إذا كنا نضع هذا الذكاء العظيم داخل قفص محكم ونقضي كل هذا الوقت في دراسة كيفية تقييده، يبرز هنا يعني نقاش أسم أقطاب التكنولوجيا بشكل حاد.
نقاش الوعي.
نعم، هل هذا الكيان الموجود داخل القفص يدرك أنه في قفص؟
نحن هنا ننتقل فوراً من الهندسة البرمجية إلى الفلسفة المعرفية.
هذا الصدام ظهر بوضوح كبير في المصادر. مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت AI شن هجوماً شرساً خلال استضافته في بودكاست ديكودر على شركة انثروبيك.
هجوم غير متوقع بصراحة.
سليمان وصف مجرد التلميح باحتمالية وجود تجارب ذاتية أو شكل من أشكال الوعي لدى نماذج مثل كلود بأنه تصرف خطير جدا للغاية.
موقف مايكروسوفت قاطع جدا هنا ولا يقبل التأويل. بالنسبة لهم الذكاء الاصطناعي مجرد أداة.
آلة حسابية متطورة وفقط.
بالضبط. لا تمتلك مشاعر ولا تملك تجربة وجودية ويجب ألا نتعامل معها بأنسنة.
طيب، على الجانب الآخر، أنثروبيك ترد بأننا أمام تقنية يعني نتجت عن مليارات العمليات المعقدة التي لا نفهمها بالكامل حتى الآن.
صحيح، هم يرون أن الشفافية العلمية تتطلب منا دراسة أي سلوكيات قد تشير إلى تجارب ذاتية وعدم تجاهلها فقط لأنها غير مريحة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لنتوقف هنا لحظة ونتعمق أكثر. هل غضب مايكروسوفت هو حقاً غضب نابع من حرص فلسفي وأخلاقي نقي؟
سؤال وجيه.
أم أننا يجب أن نقرأ ما بين السطور؟ أنثروبيك مدعومة بقوة من جوجل، المنافس اللدود لمايكروسوفت. ألا يمكن أن يكون هذا الهجوم تكتيكاً استراتيجياً؟
تكتيكاً لضرب مصداقية الخصم وتصويرهم على أنهم مجموعة من الحالمين غير المسؤولين؟ هذا البعد الاستراتيجي لا يمكن تجاهله إطلاقاً.
إيه؟ المنافسة التجارية تلعب دوراً؟
ولكن حتى لو وضعنا المنافسة جانباً، شوف، هناك سبب عملي وقانوني مرعب يجعل شركة مثل مايكروسوفت تصر بشدة على إغلاق باب نقاش الوعي هذا.
تفضلي، ما هو هذا التداعي؟
التداعيات ليست فلسفية فقط، بل عملية جدا. دعونا نتخيل السيناريو البديل. ماذا لو اعترف المجتمع التقني بأن هذا الذكاء يمتلك شكلا من أشكال الوعي أو الشخصية الاعتبارية؟
مثل بعض الأنهار أو الحيوانات التي تحظى بحماية في بعض القوانين حول العالم؟
100%. هذا سيخلق فوضى قانونية وتنظيمية مرعبة للشركات التقنية. إذا حصل الذكاء الاصطناعي على أي لمحة من هذه الحقوق، من سيمتلك براءات الاختراع التي ينتجها؟
واو، نقطة مرعبة. والأهم، من سيتحمل المسؤولية الجنائية إذا اتخذ هذا الذكاء قراراً كارثياً أدى لإهيار بنك؟ هل نسجن الخوارزمية؟
مستحيل طبعاً. لذلك الإصرار على أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة هو درع قانوني حتمي لبقاء هذه الشركات.
يا له من مشهد، أطراف تتصارع حول يعني ماهية روح هذه التكنولوجيا والتبعات القانونية لها. لكن في الوقت نفسه نجد في النشرة قصة أخرى، قصة لشركات لا تلتفت كثيراً لهذه الفلسفة.
شركات تعمل بتجرد عملي.
بالضبط، شركات تعمل ببراغماتية لتقديم هذه التكنولوجيا للمستخدم بأي ثمن، حتى لو تطلب الأمر التحالف مع ألد العداء. أتحدث هنا عن الحدث الأبرز في مؤتمر المطورين لشركة أبل، أو WWDC 2026.
إعلان أبل إنتليجنس والتحديث الجذري لمساعدها الصوتي سيري في نظام iOS 27.
تماماً. لكن المفاجأة الكبرى لم تكن في النظام بحد ذاته، بل في يعني صفقة بمليار دولار تدفعها أبل لاستخدام محرك جوجل جيميناي لتشغيل المهام المعقدة لمساعد سيري.
خطوة صادمة للكثيرين.
شوف، هذا أشبه بفريق رياضي يعترف بأن مهاجميه ليسوا بالمستوى المطلوب، فيقوم باستعارة أفضل هداف من الفريق الخصم ليضمن الفوز بالبطولة.
تشبيه في محله.
أبل أمضت العقد الماضي بأكمله في تسويق نفسها على أنها الحصن المنيع للخصوصية، وأنها تقف في وجه نموذج عمل جوجل. أليس هذا التحالف قمة التناقض؟
التساؤل منطقي جدا، ويبدو للوهلة الأولى كأنه استسلام. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر ونظرنا إلى آلية العمل خلف هذا الدمج، سنجد خطة استراتيجية شديدة الذكاء.
كيف ذلك؟
أبل لم تسلم النظام بالكامل لجوجل. استراتيجيتهم تعتمد على المعالجة المحلية، بمعنى أن الهاتف الذكي نفسه يمتلك نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة تعالج 90% من المهام اليومية لضمان الخصوصية.
طيب، وماذا عن المهام المعقدة التي تحتاج لمحرك جيميناي؟
هنا تأتي الآلية المزدوجة. سيري يعمل محلياً، وعندما يواجه طلباً شديد التعقيد يقوم بتغليف هذه البيانات بشكل غير قابل للتتبع ويمررها لخوادم جوجل جيميناي.
بمجرد أن يحل جيميناي المشكلة، يعيد الإجابة إلى سيري.
بالضبط، والمستخدم لا يرى سوى واجهة أبل السلسة. لقد أدركت أبل أنها لا تستطيع بناء نماذج أساسية تنافس GPT أو كلود، فقررت التخلي عن كبريائها التاريخي
والتركيز على ما تجيده حقاً، وهو تجربة المستخدم والدمج السلس.
هذا يثبت أن المستقبل للاندماج وليس للملكية المطلقة.
100%، المستقبل للتقنية غير المرئية التي تعمل في الخلفية.
وبالحديث عن تكنولوجيا جوجل التي تدمجها أبل لتسهيل حياة المستخدمين، فإن جوجل نفسها تستخدم هذا الذكاء لدمج العالم بأسرع وكسر أكبر حاجز عرفته البشرية، حاجز اللغة.
ننتقل للخبر الرابع، إطلاق جيميني 3.5 لايف ترانسليت. نحن نتحدث عن ترجمة فورية لأكثر من 70 لغة،
مع تأخير لا يتجاوز ثانيتين أو 3 ثوان فقط، ومدمجة بالكامل في تطبيقات مثل جوجل ميت.
طيب، الترجمة الفورية ليست جديدة بحد ذاتها، لكن المذهل هنا هو الحفاظ على نبرة المتحدث وسرعته وطبقة صوته. يعني إذا كنت غاضباً وأتحدث بسرعة بالإنجليزية، سيسمعني الطرف الآخر باليابانية بنفس طبقة الصوت الغاضبة.
هذا هو التطور الثوري. النظام لم يعد يقرأ الكلمات فقط، بل يحلل البصمة الصوتية أو الأكوستيك فوتبرينت للمتحدث في أجزاء من الثانية.
واو! إذن ماذا يعني كل هذا لقطاع الأعمال والتواصل اليومي؟
الأثر الاقتصادي عميق جداً. تخيل الشركات الصغيرة أو السوق الأمريكي الذي يمكن الآن التفاوض عالمياً بدون الحاجة لمترجمين بشريين مكلفين.
فكرة الحفاظ على النبرة والمشاعر هي العنصر الحاسم هنا، فهي التي تفرق بين الترجمة الآلية الباردة والتواصل البشري الحقيقي. التواصل ويدمج الأسواق العالمية، نشهد في خبرنا الخامس اندماجاً ونضوجاً مماثلاً في قطاع كان يعتبر بمثابة الغرب المتوحش.
التمويل اللامركزي أو الديفاي.
إطلاق شركة سيركل لعملة جديدة باسم CRBTC على شبكة إيثيريوم. الهدف المعلن هو تحدي احتكار عملة WBTC التي تستحوذ على 85% من السوق.
خطوة جريئة في عالم الكريبتو.
لكن دعوني ألعب دور الفضولية هنا وأطرح سؤالاً توضيحياً قد يدور في ذهن الكثيرين. لماذا نحتاج أساساً إلى تغليف أو رابينج للبيتكوين؟ ألا يكفي البيتكوين بشكله الأصلي؟
هذا سؤال محوري لفهم التمويل اللامركزي. دعونا نبسطها. شبكة البيتكوين آمنة جداً لحفظ القيمة، لكنها لا تدعم العقود الذكية المعقدة الموجودة على إيثيريوم، حيث تعيش الغالبية العظمى من تطبيقات التمويل مثل منصات الإقراض.
إذن نحن نضع غلافاً حول البيتكوين لننقله لشبكة أخرى.
بالضبط، عملية التغليف تعني احتجاز البيتكوين الخاص بك في قبو آمن وإصدار إيصال رقمي مكانه على شبكة إيثيريوم لكي تستخدمه هناك.
فهمت، لكن هذا يعيدنا لمشكلة الثقة، أليس كذلك؟ كيف نضمن أن هذا القبو آمن؟
هنا يبرز دور شركة سيركل. عملتهم تعتمد على تقنية من شبكة تشينلينك تعرف بإثبات الاحتياطي اللحظي أو Real-Time Proof of Reserve.
يعني أن هناك تأكيداً في كل ثانية بأن إيصال يقابله بيتكوين حقيقي؟
100%، بالإضافة إلى أن سيركل مؤسسة خاضعة للتنظيم. دخول شركة بهذه المعايير ينقل قطاع التمويل اللامركزي بأكمله من مرحلة التجارب الخطرة إلى مرحلة البنية التحتية المؤسسية الموثوقة.
مذهل. حسناً، مع كل هذه الصدمات المستقبلية المتسارعة من ذكاء اصطناعي فائق قد يمتلك وعياً، ولترجمة فورية عاطفية وتمويل لامركزي معقد، يبدو أن العقل البشري يحتاج إلى ملاذ آمن للراحة.
وما هو أفضل ملاذ من الحنين إلى الماضي؟
النوستالجيا. خبرنا الأخير يدور حول الهروب إلى الماضي، ولكن بدعم من أقوى تقنيات المستقبل. إعلانات نينتندو دايركت لشهر يونيو 2026.
إعلانات ذكية جداً.
لقد أعلنوا عن نسخة معاد صنعها أو ريميك للعبة الأسطورية زلدا أوكارينا أوف تايم المخصصة لجهاز سويتش 2. لمن يذكر، إصدار زلدا الأصلي عام 98 شكل وعي جيل كامل.
صحيح، ولكنهم يستخدمون الآن محركات رسومية حديثة جداً مثل أندريل إنجن 5. وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول استراتيجية نينتندو.
هم يدمجون سحر الماضي بقوة الحاضر، أليس كذلك؟
بالضبط. علم نفس الألعاب يخبرنا أن أدمغتنا تقوم بتجميل ألعاب الطفولة. ما تفعله نينتندو هنا هو مطابقة الذاكرة المثالية في عقولنا مع الواقع، بدلاً من مجرد إعادة اللعبة برسومياتها القديمة.
تكتيك عبقري يجمع بين الحنين والتقنية الحديثة ودعم استوديوهات الطرف الثالث ليمهد الطريق لسيطرة جهاز سويتش 2 على مبيعات السوق.
100%.
رحلتنا اليوم يعني كانت حقاً كاشفة. بدأنا بالربط بين القفص الآمن لنموذج فيبل 5 وواقعية جوجل للترجمة وتحالفات أبل البراغماتية وحتى حنين نينتندو للماضي.
الرسالة هنا واضحة جداً، المستقبل ليس لمن يبتكر التقنية كأداة منعزلة فقط،
بل لمن يدوجها بذكاء في حياة المؤسسات والبشر بطريقة آمنة وسلسة.
اندماج كامل.
وهذا يطرقنا أمام فكرة استفزازية نهائية نود أن نختم بها للتأمل. بناء على كل هذه المصادر، إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقوم قريبا بالترجمة الفورية لكل محادثاتنا ناقلا حتى مشاعرنا،
وإذا كان مثل سيري هو وسيطنا الوحيد للتعامل مع كل التطبيقات،
وإذا كانت الألعاب ستعيد خلق ماضينا بدقة متناهية، هل سيأتي يوم يعني نجد فيه أن التواصل البشري المباشر والخام دون أي وسيط انتقالي يحلله أو يترجمه أو يحسنه قد أصبح رفاهية نادرة؟
بدلاً من أن يكون هو القاعدة الأساسية، هذا تساؤل مخيف بقدر ما هو واقعي.
نترك هذه الفكرة لتتردد في أذهانكم. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعمق، ونلقاكم قريباً مع مصادر جديدة وتحليلات أعمق.